إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس قد اعتدنا في شرح كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة وجعله في عليين ووفقنا لفهم كلامه ومراداته على أتم الوجوب والعمل فيما قدم لنا من العلم النافع رحمه الله. وقد وصلت بنا القراءة في الكتاب الذي وصلنا أو الذي اخترناه هو شرح مسائل الجاهلية إلى المسألة الثالثة، وأحب أن أقدم مقدمة يسيرة فيها ذكرى ولعل الذكرى تنفع المؤمنين، وهي أنكم قد فرغتم من موسم عظيم سلسلت فيه الشياطين وغلقت فيه أبواب الجحيم وفتحت فيه أبواب الجنة ليتسابق الناس في الخيرات وليتركوا المنكرات وليتوبوا من عصيان رب الأرض والسماوات. وقد اطلع الله عز وجل على منصرفكم من هذا الموسم العظيم، طلع على أعمالكم، فمن خرج من ذلك الموسم مقبلا على الطاعات محبا لفعل الخيرات مستنا بسنة سيد رسول رب الأرض والسماوات فهو على خير، وهذه من علامة القبول. ومن خرج من ذلك الموسم العظيم متقاعسا كسلانا مدبرا عن الطاعة فليراجع ذلك الموسم ماذا فعل فيه من تقصير، وليستغفر رب العالمين. إن النبي دعا على من أدرك هذا الموسم وهو رمضان ولم يغفر له بالبعد، أبعده الله كما قال له جبريل: قل آمين، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، أو كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين أما دعوة جبريل. وهذه دعوة عظيمة تخوفنا من التقصير في رمضان، فإن قصرنا فها نحن في هذه الأيام يمكن أن نستدرك ما فاتنا في رمضان في التوبة من التقصير والعصيان في ذلك الشهر العظيم، وأن نعلم أن ما دامنا في هذه الحياة الدنيا فإن الله يقبل التوبة منا ما لم تغرغر أنفسنا، كما جاء في سنة أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فما لم تغرغر فالله يقبل توبتك له، إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومما أحب أن أشير إليه من الذنوب ذنب غريب، يعني قليل من يتكلم فيه حتى أصبح غريب، وهي توبة طالب العلم، وهي أنه تعين عليه الطلب فقصر في الطلب فهذا يجب أن يتوب، وذلك أن الله يعلم من نفسه ومن قدراته العقلية أن له إدراك يستطيع به أن يكون من أهل العلم الذين يرجع إليه. فمع قلة العلماء يتعين عليه الطلب، لأن فرض الكفاية يكون في حق من يستطيع، وهو يستطيع أن يكون من أهل العلم، ولم يحصل في الأرض اليوم الكفاية بالعلماء كما تعلم. فكونه وجد عنده الأرضية في الفهم والإدراك، فهم عبارات العلماء، فهم القواعد، الحفظ وغير ذلك، فهو يتعين عليه الطلب، يصبح واجب عليه، لا يصبح فضلا يجلس في مكتبته يبحث، واجب يتخرج فيكون من أهل العلم بحثا في مكتبته، حضورا للدروس إلى آخره، حتى يتخرج والأمة تحتاج إليه. فالنوع هذا من الطلبة إذا فرط فهو آثم، لأنه متعين عليه الطلب. فإذا خرج من رمضان ولم يرجع إلى نفسه تائبا مقبلا على طلب العلم، قد أصلحه رمضان بإصلاح نفسه فيه بالإقبال العبادة، فليستدرك على نفسه، ينبغي أن يخصص وقتا كثيرا للطلب والنظر في كتب أهل العلم المحققين كابن تيمية وابن القيم، وفي كتب الحديث وشروحاتها والقواعد، لحاجة الأمة للعلماء. ويقرأ كتاب أدب الطلب للشوكاني ليعلم منزلته وما يستطيعه من القراءة في الكتب وما يتأهل له. فهذا النوع ينبغي أن يتقي الله في نفسه، أعطاه الله نعمة الإدراك ووسائله عنه، وتعين عليه الطلب لكي يصبح من ذوي العلم، ويدل على ذلك من جهة النظر أن أناس كثر في حلقة الإمام أحمد وهو طالب يدرس يحضرون عند مشيختهم، ما كلهم تخرج مثل الإمام أحمد، كان يحضر ربما آلاف، لكن ما تخرج إلا الإمام أحمد، وأناس يعدون على الأصابع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ليس كل من يطلب العلم يشترط أن يتخرج من أهل العلم، فقد يطلب العلم ويرفع عن نفسه الواجب، وهو معرفة الحكم الذي يلزمه في الصلاة في الصوم ولا لا، وآخر يتفرج ليستفتيه الناس ويرجعوا إليه. فكوننا نرى في واقع أمر السلف أن آلافا يحضرون عند الأساتذة في عصرهم ولا يتخرج إلا أربعة أو ثلاث، هذا يدل أن نعمة الإدراك ما تعطى لكل أحد في العلم. فمن رزق هذا وحسن نفسه ذلك بفهم العلم فلا ينبغي أن يتوانى ويقصر في الطلب. ولقد رأيت بعض الصوارف الآن في الطلب من إمضاء وقت كثير في تبادل المعلومات من طريق الواتساب ونحو ذلك، هذا طيب، لكن اجعل له وقت، واجعل معظم وقتك في النظر في الكتب والجلوس لحلقة العلم والسماع من أكابر العلماء. وقد حفظ علمهم الحمد لله في مكتبة الحديث والأثر، يمكن أن تأخذ كل يوم كتابا أو جزء من كتاب تسمع شرحه إلى أن تفرغ منه بكبار أهل العلم كالعلامة عثيمين، علامة بن باز وقبل الشيخة، وهكذا، فتعطي وقتا أكثر للنظر والطلب من تبادل المعلومات. تجعل تبادل المعلومات مع إخوانك له وقت، لكن ليس كل الوقت، حتى لا يذهب عنك وقت التحصيل الذي يلزمك إن كنت من أهل العلم، من يتأهل أو يمكن تأهله ليكون من أهل العلم. إذن هذا نوع غريب من الذنوب، قد لا يتفطن له إلا الأذكياء، نعم، من المتفقهة، وهو أنه تعين عليك الطلب وقصر مع معرفتك بحاجة الأمة لك ودراستك في علم الأصول لما يسمى بالفرض الكفائي. فرض الكفائي إذا ما قام به إيش؟ إذا أو لا يتعين على الكل، يتعين عن من يرفع الواجب عن الأمة، مثل تغسيل الميت، تكفينه، كذلك أن يكون منهم علماء يستفتونهم الناس ويبينون لهم أمور دينهم، هذا فرض كفائي. فيتعين عليك بالاستطاعة، فإذا لمست من نفسك استطاعة فإياك أن تقصر، ولا نخشى أن تكون آثم لعلمك لقلة من تأهل للطلب. فابني مكتبتك شيئا فشيئا، كل ما تحتاج كتاب في الحديث ابن المكتبة شيئا بشيء ويبارك الله لك في هذه المكتبة، واقعد فيها ساعات طوال في البحث وما أشكل عليه، ارجع لمن تقدم وطلب العلم قبلك وكان من أهله حتى تصيب ما يريد الرب منك من أن تبلغ علم الأنبياء وتكون من أهل العلم. إذن أحببت فقط أن ننبه على هذا النوع من الناس، وهو من كان عنده أهلية يتعين عليه الطلب إذا لم يحصل كفاية في الأمة بأهل العلم الذين يبينون دين الله للناس. وكما ترون في هذا العصر كم يتكلم في الفضائيات، كم يتكلم في منابر، لكن من هم من يعرف من عقل العلم وفهمه؟ قلة قلة، والغالب مقولات كما قال الزركشي، وهؤلاء اللي يقولون فتاوى العلماء وكذا بأدلتها، هؤلاء يسمون فروعيين. من فقيه من يعرف الحكم بدليله من طريق النظر ومعرفة القواعد، وليس الذي ينقل. نعم، فكن من هذا الصنف بالمثابرة. يحيى بن أبي كثير قال العلم لا ينال براحة الأبدان، العلم لا ينال براحة الأبدان، العلم لا ينال يا عباد الله بالتمني، العلم ينال بإتعاب البدن كما تعب فيه السلف رحمة الله عليهم، وتقصيه وتحفظه ومراجعته وتقديمه على كل شيء إلا ما لا يجوز لك من تفويت ما يطرأ عليك في اليوم والليلة من صلاة فريضة، من بر أم أو نحو ذلك. هذه مراجعة كعادتنا لما تقدم شرحه وبيانه. ما هي أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية؟ ما هي أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأولى؟ نعم، خالفهم في إيش؟ خالفهم في توحيد الألوهية، يعني كانوا هم يوحدون في الألوهية، ولا نقول خالفهم في الشرك؟ كانوا مشركين، كانوا من أهل الشرك، فيجب بعد ذلك أن نقتدي بالنبي في مخالفة المشركين في هذا الأمر، وهو أن ندعو للتوحيد فنضادهم بذلك وننكر الشرك ونذكر أدلته، ويكون أول ما ندعو الناس إليه توحيد الله بأدلته والاشتغال بذلك، ثم إلى حقوق التوحيد كالصلاة والصيام ونحو ذلك. السؤال الثاني، هل تجد شبها بين المشركين المعاصرين في دعوتهم والمشركين الماضين في دعاء الأولياء والصالحين؟ هل هناك شبه؟ في شبه، ما هو؟ صحيح، اشتركوا بأن كل منهما يبرر جواز فعله وهو التعبد لغير الله بأن هذا مجرد طلب شفاعة وليس عبادة لذلك الشخص، طلب للنفع والضر منه، أو اعتقاد الضر والنفع فيه، أو الخلق أو تفرد بالخلق. يعني قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، وكذلك أهل الشرك المعاصرين كذلك يفعلون أهل الشرك. نعم، المعاصرون كذلك يفعلون، يقولون ما ندعو البدوي لينزل المطر، الله ينزل المطر، نحن نقول لك الله محمد رسول الله، لكن نحن مذنبون، والحي القيوم لا يقبل منا إلا بواسطة هؤلاء أن ندعوهم نذبح لهم حتى يسمع دعاءنا. فاشتركوا كما قال الرب وتشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. طيب، ما هو التفرق الذي كان يخالف النبي فيه أهل الشرك، أي التفرق المذموم الذي خالف فيه النبي أهل الشرك؟ التفرق فيه في الدين. ما معنى التفرق في الدين؟ وهو قول الشيخ إنهم متفرقون في دينهم، كل حزب لديهم فريحون، كذلك في دنياهم. التفرق في الدنيا يؤدي التفرق في الدين، التفرق في الدين يؤدي التفرق في الدنيا. فالتفرق في الدين الذي ذمه رب العالمين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فريحون، كيف يكون التفرق في الدين؟ اشرح. اي نعم، الدين واحد وهو أن يكون لله والله. طيب، فمتى يقال فإن تفرق أو فرق؟ إذا خرج عن هذا النظام فدعا غير الله، ذبح له، نذر له، فهذا الذي أحدث التفرق في الدين. وعليه فإن المصادم أهل البدع من الحزبين في هذا العصر عندما يتهمون أهل الحديث ويقول كلما جئت مكان تحدث فرقة بين الناس في نفس المكان، فرقت منها، نقول أتدري ما التفرق الذي ذمه الرب؟ ما تصنعون وانت، حيث أنما شينا على نظام السنة في طاعة ولي الأمر والإنكار على من خرج عليه بلسان أو سنان، فلما جئتم أنتم بالإحداث والثورات أنتم فرقتم الدين. إذا التفرق ينسب إليكم لا ينسب إلينا، ولو أننا نسبناه أو رضينا بالنسبة إلينا لأننا أذعنا دين الله وحصلت الفرقة من بعده، للازم من ذلك نسبة التفرق لمن؟ للرسل، فإنهم لما جاءوا بدين الله ودعوا إلى التوحيد تفرق الناس على ذلك، فريق هدى فريقا هدى سبحانه، وفريقا حقت عليه كلمة العذاب. ولا فمعاذ الله أن ننسب التفرق للأنبياء. فإذا من جاء بالدين الحق وافق الحكمة بالدعوة ثم تفرق الناس على إثر ذلك، فإن العيب يكون في من تفرق أي خالق، وليس العيب في من دعا. ومن عادة المشركين كما سيأتي معنا الليلة الاحتجاج بالآثار، ولا ينظر الآثار سقيمة أو صحيحة، لا يحتجون بالاتباع. مثاله كان المشركون الأولون في عهد بعض الأنبياء يقول وما راك اتبعك إلا هم إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الاحتجاج بالأثر طريقة المشركين، فلا يجوز لنا اليوم أن نحتج على قوة معلم أو على ضعفه بكثرة الحضور عنده وقلة ذلك، بل نحتج بما يقول وبما يتكلم به، لأن هذا من الاحتجاج بالأثر. واحتج بالأثر هي طريقة المشركين، لا نحتج بالأثر. أو بصنف من يحضر عنده، كان يقول شوف هذا المعلم يحضر عند السباكين والنجارين. الإمام أحمد كان جمال، كان وراق، هذه مهنة له، اشتغل بالعلم رحمه الله وكان يكتسب بما يستطيع، وراق جمال، فهذا كان ذما به؟ لا. فإذا لا يجوز استثناء الأثر أن نقول انظر فلان من جلس إليه، ما جلس إليه الدكاترة في الجامعات وما جلس إليه إلى آخره، ننظر بماذا يتكلم به، أهو حق؟ لأنه قد ما يكون أوتي حق كف من حظ من أن أتبع إنسان، أحيانا يكون شيء عنده شيء من قلة العلم لكن يؤثر كفا عظيما من حظ، فيؤهل لأن يجلس إليه كثير من الناس، وإنسان ما يجلس إليه فليس هذا هو العبرة. العبرة بما يتكلم فيه في الحلقة، أبين دين الرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم أم بين أو أخذ يتكلم بالآراء والأهواء؟ بحسب ما يتكلم به يكون التقييم له من أهل العلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن أسماء النبي كما احتج العلامة الألباني على إنكارهم تفريق اللي يسمونها الحديث، أن من أسماء النبي كان المفرق، واحتج بذلك. المسألة الثالثة مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له، والسمع والطاعة ذل ومهانة، والتملص من السمع والطاعة ماذا تسمى عندهم؟ حرية. ولماذا أتى الشيخ بهذه المسألة العظيمة وهي طاعة ولي الأمر بعد ذكر مسألة التوحيد وما يضعف التوحيد بالتفرق في الدين؟ لأن لا يلم شمل الأمة إلا أن تتحد آراءهم على طاعة ولي أمرهم ما لم يخالف أمر الشريعة، وإلا صار أمرهم شذرا مذرا كما كان أهل الجاهلية الأولى. ولذلك حذر النبي من هذا فقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون أن يسودهم أمير، ويرون أن السمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم النبي وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر والنصيحة له، وغلظ في ذلك، يعني من تغليظه أنه قال يموت ميت جاهلية، بخلاف ما يقوله أدعياء العلم في هذا العصر، يقول يموت شهيد إذا خرج على الأمر في الثورة، يموت شهيد. شوف كيف المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول أنه يموت على طريقة أهل الجاهلية وهو هذا يعاند أو يكابر أو جاهل، يقول يموت شهيدا. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نعم، أظن وصلنا إلى هذا. اقرأ يا أبو صالح. أي أظن ما فهميناها، اقرأها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة.
أن مخالفة ولي الأمر، نعم،
والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنصحوا من ولاة الله والله الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإسلام في هذه الثلاث أو بعضها.
هذه مسألة عظيمة، وهي المسألة الثالثة، وهي دعوة من الشيخ إلى مخالفة أهل الشرك فيما يتعلق بولي الأمر. فإن أهل الشرك الذين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمخالفتهم فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، سبحان الله، لا يخضعون لولي أمر، ويعتقدون أن مثل هذا الخضوع والطاعة له ذل ومهانة. بل أن من الأحزاب في هذا العصر من تجد أو تسمع ربما في لحن قوله أنه يحسد ولي الأمر، صار له سلطة، صار له كرسي يأمر به وينهى ويتمنى مكانه، ويكون غيبته له ليس نابع عن دين أنه فاسق ونحو ذلك، وإن كان هذا دين باطل، لأن غيبة ولي الأمر تؤدي للخروج عليه، لكن كأنك تحس من لحن القول من عنده حسد، كيف يعني صار الملك عنده وصار عنده عسكر ودسكر وطائرات ودولة، يحسد عياذا بالله ويتمنى زوال النعمة عنه هذا، ويرى أسهل طريق في ذلك غيبته وإسقاطه ونشر مثالبه حسدا، وهذا من أشنع ما يكون فيما يتعلق بولي الأمر. فإذا تجد أنهم يخالفون ولي الأمر لأحد أمرين: إما الأمر الذي قاله الشيخ أنهم يعتقدون ذلك ذل ومهانة، أو لأمر آخر وهو الأمر الذي حسد عليه اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت إليه الرياسة ورجع الناس إليه وحكموه في العلم، فغضبت يهود على مراكزها وشرفها عند أهل المدينة، فعادوا النبي وقدحوا في رسالته ونفوها وهم يعرفونها، كما قال الله تعالى في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من ممترين. فإذا لا يحل مخالفة ولي الأمر والتملص من الانقياد إليه، لا من طريق الحسد وهذا أشنع، ولا من طريق الدين وهذا ابتداع وزيادة، لعله لأن الابتداع إذا كان تدين فهو ابتداع، البدعة أعظم المعاصي. يعني إذا تدين بمخالفته واعتقد أن ذلك أفضل ولو كان بما أنه يعني فاسق، فهذا ابتداع، بين دعا الناس إلى ذلك إلى مخالفته لأنه عنده فسق وعنده، فهذا ابتداع في الدين. إذا كان مقصده التقرب إلى الله بالتملص من طاعته ودعوة الناس إلى ذلك، هذا ابتداع. وإذا كان ذلك حسد هذا لدنيا، كما خرج ذلك الخارج الأول على النبي بسبب الدنيا وزخرفها، فإن النبي قسم قسمة وما يقسم النبي إلا بوحي، من أخذ عن رسول الله يقول الشاهد عن الله أخذ، فقال له ذو القيصرة: لم تعدل يا محمد، أو اتق الله واعدل، فغضب للدنيا رد عليه النبي يعني إن لم أعدل أنا من يعدل، وكفر لا شك تلك الكلمة. واليوم يتجدد أمر ذلك الخارج الأول، تجدهم اليوم غضبهم ليش على ولي الأمر؟ هي والله للدنيا، ليش ما يعني ناس كثير عطينا العمل، ليش يعطى الدول فلوس وحنا ما يعطينا إلى آخره، كل هذا للدنيا. ليش المناصب في ناس دون ناس؟ إله لا تجد الغضب للدين، لأجل الدنيا. وقد يكون الغضب إظهار الغضب للدين لكن كأنه تبع، ولا تجد من لحن أقوالهم أنهم يغضبون للدنيا ويستفزون الشعوب المسلمة الغضب على ولاة أمرهم من أجل إيش؟ الدنيا. ما عندكم وظائف، يعني ينصب ناس دون أناس، وهذا مثل الخارج الأول الذي قال: لم تعدل يا محمد، لأن النبي أعطى أناس دون أناس لحكمة إلهية المؤلف قلوبهم تعطيه أكثر ممن لم يتألف قلبه، ممن كان راسخ لكي يتألف قلبه، هذه حكمة. ولو لم تظهر لابد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن ما قاله حق، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. بل رأيت بعضهم عندما دعوته لطاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه باللسان في المجالس لكأنما تفهم منهم اللحن قول اعتراض على الأحاديث وهو لا يشعر من جهل، فتلوت عليه حديث طاعة ولي الأمر وعدم جواز الخروج عليه باللسان، وتبعا لذلك على شكل السنان وهو أشد، مثل حديث من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر عليه، أو حديث من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبديها علانية، مثل هذا الحديث. وإذا به يقول عياذا بالله، مع أنه منسوب لتدريس العلم، يقول: ما هذه الذات المقدسة لهذا ولي الأمر حتى نخصه بأن لا نعلن النصيحة عليه؟ إيش هذه الذات المقدسة له؟ من وين جاءت القداسة يعني؟ شوف كيف، مع أنك إذا نظرت إليه تجده صاحب ذو لحية ومدرس منسوب للتعليم، فتسمع من لحن القول شعر أو لم يشعر اعتراض على حديث. نحن ليس نقدسنا، ما هل نقدسنا على حديث أمرت الخضوع لأوامره ما لم يرى منه معصية، ليش هذا الحنف والغضب بالنفس والحقد؟ الحديث وانت لا تشعر، إنما حقدت على الحديث ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلو كنت تعلم الحديث لقلنا أنك كرهت ما أنزل الله. مما أنزل الله طاعة الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولو الأمر منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمينه شيئا يكره فليصمت. إذن هذا حديث وهذه آية. فغضبك لأننا نذكرهما في المجالس وتقول هذه الذات المقدسة بإيش خصصتموها؟ ليش ما يكون كغيره؟ لا غيبة لفاسق. فكما أن الفاسق إذا غلط نشنع عليه ولو علانية، ما الذات المقدسة التي تحمي ولي الأمر؟ فنقول لا نشنع عليه علانية على أنكم تقولون لا غيبة لفاسق. والجواب الذي فرقت النصوص، فالنبي أباح لنا الكلام في الفاسق تحذيرا للفسقة فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل ويبدو أنه كان متعاطي للمعاصي والفسوق، من أجل ذلك ذمه النبي في غيبته تحذيرا لنا، فادخلوه بئس العشيرة. فكان هذا بابا مفتوحا إذا أحسن الإنسان القصد بالتحذير من صاحب المعصية والمجون. ولما جاء لولي الأمر قال: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية. إذا الفرق بين غيبة الفاسق إن كان من أحد الشعب تحذيرا من فسقه، وبين ولي الأمر أو نائبه حتى لا يخرج عليه، كما يقال في حق الزوجة. يقال في حق الزوجة لا بأس للزوج وهي يحكي لزوجه ما يلاقي من أفراد الجيران من معاصي وإظهار المنكر واختلاط، أن ينكر على أولئك علاني حتى لا تتأثر بهم. وهؤلاء الأسرة عندهم اختلاط، فاحذري لا تزري مقتل اختلاط إلى آخر. لكن لا يجوز لامرأة تزور هذه الزوج اللي ولي أمرها منه الزوج أن تذكره ولو بمعصية. فلا يصلح أن تثير الزوجة امرأة وتقول هذا الرجل ما يصلح لك، يفعل الفسق، لتثير الزوجة، لأنه قد جاء بالحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لأنه بالنسبة لها ولي أمر، فإن أهين عندها ولم يكن له احترامه وجاهه تمردت عليه وصار في البيت فوضى، يأمر فلا يطاع، تخرج من غير إذن إنها لا تراه شيئا. إذن فرقت النصوص، الذي فرق هو النصوص، وليس نحن جعلنا لولي الأمر ذات مقدسة نتملق له بغير حق ولا علم، بل الأدلة هي التي دلت على ذلك. فالاعتراض علينا اعتراض على الأدلة ما دامنا ننصف، فنقول يطاع في المعروف. ومن ذلك أنهم شنعوا على أهل الحديث وقالوا إن من غلوهم في ولي الأمر، وهذه سمعتها في الطائف وفي غيرها من البلاد، من غلو أهل الحديث من أتباع السلف الزاعمين لذلك، يعني أنهم يرون طاعة ولي الأمر حتى ولو في المعصية تشنيعا. هذا كذب، فهم لا يزالون يقولون إنما الطاعة في المعروف، ويرون الأحاديث في ذلك، ويقولون يطاع إلا في معصية الله، ويستفتونهم من كل مكان في العالم: عندنا ولي أمر يأمرنا بحلق اللحية هل نطيعه؟ ولا يزال يفتونهم عن الحديث: لا، من ترك شيء لله أبدا له الله خير منه، لا تطيعه بحلق اللحية. طيعه ولا؟ إذن أين قولهم أن أهل الحديث نعم يغلون في طاعة ولي الأمر حتى يطيعونه في معصية الله؟ وهذا تنفير من هذا الباب الذي أرق أو أرق مضاجعه، وهو جاءت به الشريعة، هو طاعة ولي الأمر، والتي خالف أهل الجاهلية، فكانوا يرون أن السمع الطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم النبي وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة وغلظ في ذلك. قال رحمه الله: وهذه المسائل، أي مسائل؟ المسألة الأولى وهي مخالفهم في الشرك، المسألة الثانية مخالفهم في التفرق في الدين، المخالفة الثالثة لزوم طاعة ولي الأمر. قال: هي التي جاءت في الحديث الذي صح عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهي المسألة الأولى، ومعنى أنه يرضى ذلك لكم سبحانه وتعالى في نص هذا الحديث أو في سياقه يدل أنه مما أوجبه عليكم رضا منه، وليس معناه أن رضاه هنا للاستحباب، انتبه، بل هنا للحتمية والإيجاب، لأن كل أمر جاء في هذا الحديث رأس مستقر جاءت فيه أوامر، أمر بالتوحيد، أمر بالاعتصام بحبل الله، أمر بلزوم ولي الأمر بلزوم طاعته والنصح له. فلا ينبغي تفسير قوله يرضى أنه مجرد أنه أمر مستحب يرضاه الله، بل أنه مما أوجبه كالصلاة، رضي لكم، كان يقال رضي لكم أن تقيموا الصلاة، وليس معناها أن إقامة الصلاة إيش مستحبة بل واجبة، لأن الله قال أقيموا الصلاة. وكذلك هنا لما قال أن تعبدوا وتشركوا به شيئا، قد جاء الأمر الإلهي بذلك، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأمر الوجوب. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، قد جاء فيه آية وهي قوله واعتصموا في سورة العمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فمن نصح لولي الأمر طاعته، ومن نصح له تأليف قلوب الناس باجتماع على أمره. فإذا من نصح العلماء لولي الأمر ما يصنعونه في بعض المحاضرات والدروس، يذكرون توسيع ولي الأمر للحرمين وطباعة المصاحف وسياسة الحكيمة، مما يغضب الكذبين، يقول هذا تملق لولي الأمر. يا أخي هذا عبادة الذي يفعله هذا العالم، لأنه يؤلف الناس لمحبته حتى يجتمعوا على طاعته. خطأ أن تقول هذا تملق، هذا يعتبر تزلف، هذا من النصح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كما في صحيح مسلم الحديث التميمي الداري، لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وذكر ابن رجب في الشرح أن من نصح لولي الأمر أن تؤلف القلوب لطاعته ومحبته، فمن ذلك أن تذكر مناقبه وتدعو له في الظهر في, في, في العلانية، كما قال البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لي السلطان. فلا ينبغي أن يغضب حاقد على الإمام أحمد في مقولة هذه، فيقول لو قال الإمام أحمد لو كان لي دعوة مستجابة لقلت اللهم ادخلني وذرية الجنة، الإمام أحمد أفضح منها، فإنه لما قال لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني جاء ملك قال ادعو أحمد فإنك مستجاب الآن الدعاء وعرفت أنه مستجابة، جعلتها لي الأمر حتى نسي نفسه أن يقول اللهم اغفر، من يفسر كيف الإمام أحمد يعطى فرصة؟ إذا أعطي فرصة يقول دعوتك مستجابة يا أحمد ادعو، لو نزل لو قيل له ذلك فقال له أعلم، هذا من باب تقريب العلم ولو لا يمكن، لجعلت هذه السلطان، فكيف يغفل عن نفسي اللهم اغفر لي فينجو من النار ويدعو للسلطان في وقت أجيبت الدعوة؟ الجواب اي نعم، أن في صلاح السلطان صلاح العباد والبلاد، وأنه لو دعا نفسه كانت دعوته قاصرة، والدعاء عبادة، والعبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، ولأن الحسنات إيش يذهبن السيئات، فلو أجاب الله الإمام في قول اللهم اصلح السلطان فصلح السلطان، فصلح بدعوة الإمام أحمد مثلا العباد والبلاد، كل إنسان بعد صلاح السلطان عبد الرحمن لأجل صلاح السلطان ودعوته ينصب في ميزان من؟ الإمام أحمد، فحينئذ يكون له أجور متكاثرة، يعني 700 سنة وهو يعبدون الله لأجل مراسيم السلطان تلك التي أنشأها، فكم الأجور تأتي في صحيفة أحمد؟ أجور عظيمة، من دل على خير له مثل هذا الأجر فاعل، من سبب في خير له مثل أجر فاعل، ودعوته كانت مستجابة وصلحت البلاد وصلح العباد عليه تلك الدعوة، حينئذ الحسنات مع كثرتها تنغمر معها السيئات فيغفر لصاحبها. والدليل أن حاطب بن بلتعة لما قبض عليه من قبل النبي في خطاب يرسله لكفار قريش قال لا تفعل، لأن الله اطلع على أهل بدر لأنهم جاءوا بحسنة عظيمة وهي شهود بدر، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذلك يدل على أن هناك حسنات ثقيلة قد تصب في ميزان العبد لا يضره ذنب بعدها، كما قيل لا يضر عثمان بعدما جهز يعني جيش العسرة، فقد ينصب في ميزانك حسن عظيمة بحيث تنغمر السيئات فيها وتكون من في أعالي الجنان وين ظهرت من بعض السيئات، كما ظهر من حاطب سيئة وهي جاسوسية ليس سهلة، لكن انغمرت في حسنة شهود بدر في وقت ضعف الإسلام. فكذلك إذا دعا رجل صالح في آخر الليل قال اللهم اصلح ولي أمرنا فأجاب الله فانصلح بالباطل فبدأ بالمراسيم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا فيما فيه صلاح الإسلام. فكم من الأجور تنصب لك بهدايته، أجور عظيمة لا تحصيها. فهذا من فقه الإمام أحمد في الدعاء للسلطان لو كانت له دعوة مستجابة. فلا تركنوا عباد الله لأهل البدع الذين تسمع منهم الدعاء على السلطان ولا تسمعهم يدعون للسلطان أبدا، ولن يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاثة وبعضها صدق، فإنهم لما خلوا بالدين بالتوحيد ظهر الشرك فيهم، ومن الإخلال بالتوحيد الإخلال أو الإدبار أو التقاعس عن تدريس وتعليمه الناس، فهذا خلل أن يكون في مجتمع مسلم فقط تدريس الأخلاق رياض الصالحين يعني كتب الآداب المفلح إلى آخره وكتب المعاملات والبيوع وترك تدريس كتب التوحيد، فهذا خلل مؤداه في المستقبل إلى ظهور الشرك، كما أنه لما تنسخ العلم في قوم نوح كما في صحيح البخاري ظهر فيه الشرك. يجب أن يعتني العالم أول ما يعتني بالتوحيد ويكرر مسائله ويذكر أدلته ويحذر من صور الشرك حتى لا يظهر فينا ما ظهر في قوم نوح الذين لما تنسخ بينهم علم التوحيد ظهر فيه الشرك. ولذلك قيل لشيخنا بن باز من قبل أحد المتهوكين أنتم يعني يا مشايخ نجد لا تزالون تدرسون كتب التوحيد وتحذرون من الشرك حتى سقمت أخلاقكم، أو كما قال قال وأنتم لا تزالون في تدريس الأخلاق ونحو ذلك حتى ظهر فيكم الشرك لأنكم لم تعلمون التوحيد. والموحد لا شك يعلم هذا وهذا، لكن أعظم ما يعلمه التوحيد ويذكر أدلة ويحذر من الشرك ومن صوره. وكذلك التفرق والذي هو من أسبابه الخروج على ولي الأمر، فما خرج الطائفة على ولي الأمر إلا ما كان من فساد بعدها في البلاد والعباد أعظم من مصلحة الخروج كما هو مشاهد الآن. فسمي لي الآن بلد خرج أحد فيها على ولي الأمر ونالت الخير، نالت خير في جانب لكن الجانب العام من الفوضى واختلال الأمن ونحو ذلك، كما قال الله في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقد يحصل خروج عن الأمر شيء من تفسير الطاعة ونحو ذلك، لكن المفسدة تكون أعظم من أنه على الأقل الآن تقول أقل المفاسد اللي يسمعها الآن في تلك البلاد كلهم يشكون في بلد الثورات كلهم بنفس أو صوت واحد اختل الأمن عندنا لا نأمل عن نسائنا نخرج منهم في الليل إلى آخر ما يقولون. ولو لم تكن إلا هذا لضاعت معها بعض المصالح المذكورة. ولو أنه حصل العكس قدر الله أن ينتظم أمر البلاد بعد الخروج، فهل يجوز أن نستدل بالخروج على صحته بانتظام الأمر في تلك البلاد؟ هذه هي المسائل التي خالف فيها رسول الله الجاهلية. من المسائل الاستدلال بإيش؟ بالأثر على صحة العمل، فإنهم كانوا يستدلون على بطلان ما جاء به الأنبياء بالأثر، قال ما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلون إذا أنت على باطل، هل هذا مقدمة صحيحة؟ ما جاء بالحق ينبغي أن تتبعوه، لا تستدلوا بالأثر. فمنها أخير، فمن ذلك أن يقول انظر البلاد الحمد لله حصل بعد خروج فيها كيت وكيت، هذا استدلال بالأثر لا يجوز، أصل المسألة باطل. وما هذا كما ذكرت في بعض المجالس التي ربما يغضب من يسمع مثالها من غير أن يدق في معاني ما أقول، عندما قلت قاص حكى لنا قصة مسموعة بالأشرطة، وهي أن رجلا من هؤلاء فسق المجون والزنا والفواحش أقبل على عاهرة يقع بها في مقابل مال، فمن مللها من كثرة من يعطاها نعوذ بالله من جحيم هذا الإثم، قالت لا إله إلا الله، فما أن سمع منها هذه الكلمة إلا لبس ثيابه وصلح حاله وتاب إلى الله. فانظر الآن، فهل يحل لنا أن ننشئ دور المومسات؟ نقول إذا أقبلنا عليكم الناس من الشباب قل اذكرنا الله لعل الله يهديهم مثل ما هدى هذا الرجل، يجوز؟ فهذا استدلال بالأثر، وهي طريقة أهل الجاهلية يستدلون بالأثر على صحة العمل كما يفعلون جماعة التبليغ، ما يستدلون على بطلان على 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 بطلان ما يفعلون من أن أنهم يخالفون النبي، لأنه النبي دعا للتوحيد ولم يقر الشرك، بل صاروا يقولون انظروا كم اهتدى عليهم، انظروا في المقاهي كم كانوا ناس ما يصلون صاروا يصلون عفوا لحاهم. هذا استدلال بالأثر وهي طريقة أهل الجاهلية. أهل الحق يستدلون بالاتباع والسنن التي أنزلت على النبي في ذلك، يستدلون بالآثار، النبي خالفهم في ذلك ويستدلون بالآثار، القرآن خالفهم في ذلك وضخهم عندما احتجوا على صحة ما يقولون من مخالفة الأنبياء بين الذي اتبع الرسل هم أراذلنا، لو كانوا على حق اتبعوا أهل الفهم منا، فبين الرب أن هذا مذموم، لا يجوز استدلال بهذا على صحة العنف والدعوة. الدعاوى إذا ما تقوم عليها بينات صحيح واقعات صحيحات يعني في دين ربي رضو السماوات فأبناؤها أدعياء. ننتقل للمسألة الرابعة،
المسألة الرابعة إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في فريق من الذين إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتكسروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
نعم، من مسائل الجاهلية، وإذا ذكر الإمام جد محمد الوهاب مسائل الجاهلية لا يعني أن كل مسألة عملوها شرك وكفر، فبعضها بدعة بعضها شرك، فبحسب ما يورثه رحمه الله. فمن مسائل الجاهلية التي ابتدعوا بها أن دينهم الذي يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى يبنونه لم يبنوه على ما جاءت به الرسل من الحق والأدلة والبينات، يستدلون لغلطهم ومخالفة الرسل وبقائهم على الشرك ومخالفة الرسل بالتقليد، وهذه القاعدة هي الكبرى التي كانت لجميع الكفار وأهل التعصب في هذا العصر أولهم وآخرهم كما قال الإمام جد محمد الوهاب. ويدل على ذلك قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، يعني أهل المال والجاه بهم هم أجهل الناس لأنهم مشغولون عن العلم دائما، المترفين كما تلاحظون حتى في عصرنا أبعد الناس عن العلم وأكثر الناس تجاذبا بالآراء والأهواء. والنبي لما ذكر الذي يرد الحديث بسبب أنه ما جاء في القرآن، ما الوصف الذي ذكره؟ الترف، من سنة أبي داود قال لا لبين الرجل الشبعان من أمتي يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله إيش ومثله معه. هذا يدل على المترف الذي انشغل بعد ماله وحساب عماله يغفل عن العلم، هذا فيه تحذير من تمني الثراء لأنه يشغل عن العلم. بل النبي كان يتمنى صلى الله عليه وسلم حدا في القوت بحيث أنه يكفي نفسه وعياله، فكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فمن كان عنده راتب شهر الآن بالكاد يكفيه أسرته فليحمد الله، ولا يقول يا ليت مثلي عندي عقارات وملايين في البنوك، لأن هذا ما كان تمني النبي، والله لا يختار لرسوله إلا إيش الأفضل. والعاقبة في من كثر ماله ما قد سمعت كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فأكثر المترفين كما قال رب العالمين أو كما ذكر الله إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فاحتج فذكر الرب استدلالات أهل الشرك على باطلهم ومنها التقليد، قلدوا دينهم آباءهم من غير حجة، فقد جاء في آية أخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إن كان آباؤكم ممن لم يعقل العلم ولم يعمل به فلم يعمل به، فبأي حجة تحتجون بهم وهم على ذلك؟ حجة عظيمة سبحان الله. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هؤلاء الآباء زين لهم الشيطان الشرك ودعاهم لأن يكون من السعير، فإذا دخلوا النار وعملوا بالأسباب التي تدخلهم النار تقتدون بهم، فحينئذ لا حجة لهم ولا عقل، فلا يجوز لكم ذلك. كذلك نقول اليوم ممن كان على التعصب المذهبي سواء كان في الاعتقاد أو في المنهج أو في الأحكام. في الاعتقاد كمن نسمعه يدعو الأولياء كالبدوي والحسين ونحو ذلك ويقتدي بولاة أقطاب الصوفية من سدنة تلك القبور الذين يزينون لأتباعهم الشرك ويصورونه أنه توسل واحترام الأولياء، فإذا انكرت عليهم لمزوق بأنك وهابي وأنك لا تحترم الأولياء وقالوا هذا الذي قالوا علماء، فإذا جئتم بالبينات قال هذه البينات ما تخفى على العلماء لو عرفوا أن حق لا تبعوا ذلك، لكن هم على الحق. نعم، فظل من ظل بسبب هذه المقدمة البائسة وهي تقليد الدين أو تقلد دين الآباء من غير حجة منزلة من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الله عز وجل مبينا أن التقليد ليس بعلم وإنما يجب اتباع العلم، قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فبين الرب في سورة النجم سبحانه وتعالى أن هؤلاء إنما يتبعون في تقليدهم الظن، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فسبب التقليد تحسين الظن في الأب، وأنه ما دام أنه كبيرنا وسبقنا بخبرة فلا بد أنه يعلم الحق أكثر منا، من باب أكبر منك بيوم إيش أعلم منك بسنة، فحينئذ يصور لهم الشيطان أن هذا حق، مع أن السنة بيّنت لنا أن الحق لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، حق يعرف بإيش؟ بالاتباع، كما في قصة سليمان وداود فهمناها سليمان. هذا لا يدل أن الكبير دائما صاحب الحق، قد يكون حجة مع الصغير يجب اتباعه. هكذا قد طريقة القرآن حتى ننبذ التقليد. وإن شاء الله بعد الأذان نكمل ما تبقى.
الله أكبر.